عدم قراءة المقتضي ما اقتنعنا به، يعني الذي قلتم أنه لا يجب إذا جهر الإمام فلا يجب على المقتضي قراءة الفاتحة على الأدلة التي ذكرتم.
نعم، هو يعني لا بأس من ذلك، لأنه إذا كان من قبلنا هم أعلم منا وأتقى لربنا اختلفوا، فنحن أولى أن نختلف، ولكن هم اختلفوا ولم يتفرقوا، فنحن سنظل معهم لا نتفرق إن شاء الله. لكن اليوم كنا مع أحد المشايخ هنا مجتمعين، فذكرنا هذه القضية وقلنا يجب أن نجمع بين خصلتين اثنتين كانتا من الخصائل الحسنة عند سلفنا الصالح. إحداهما أنهم كانوا لا يقلدون، وكل منهم من أهل العلم طبعا يفتي بما ترجح لديه من علم، والعامة الذين كما يقول الفقهاء لا مذهب لهم وإنما مذهبهم مذهب مفتيهم كانوا لا يتعصبون لأبو بكر أو لعمر، فليس هناك مذهب بكري ولا عمري ولا عثماني ولا علوي. فنحن يجب علينا هكذا علماء وطلاب علم وعوام أن يكونوا على هذا الخط، ثم مع اختلافهم لم يتفرقوا، كانت صلاتهم واحدة وجماعتهم واحدة وجمعتهم واحدة وإلى آخره، بينما المذاهب المتبعة اليوم من الناس قد فرقتهم طرائق شتى. فإذا ما اقتنعنا لا بأس من ذلك، لكن نريد أن نسمع نحن الشبهة التي منعتكم من اقتناع، لعلنا نحن نقتني بما عندكم.
الذي يظهر لي أو يحضر لي الآن هو الروايات أو بعض الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في جزء القراءة، وبناء عليها أو بنى على هذه الروايات العلامة الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله صاحب تحفة الأحوذي كتاب له في هذه المسألة اسمه تحقيق الكلام بلغة أردو، وأنا ترجمت وحققت هذا الكتاب، لكن ما قدر لي أن أبيض، فوصل الشيخ إلى نتيجة بعد ذكر الروايات أنه يجب على الإمام يجب على المأموم أن يقرأ مع الإمام، وهذا خصوصية لسورة الفاتحة. وأيضا ذكر كما تفضلتم في الإجابة أنه لا تشرع سكتة خاصة لهذه مما اعتاد بعض الناس، فروايات من أهم أوضحها أن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من بعض الصلوات التي يجهر أو تجهر فيها القراءة، قال لعلكم تقرؤون، وفي رواية ما لي أختلج في قراءتي لعلكم تقرؤون خلفي أو خلف إمامكم، قالوا نعم نهذ هذا، وفي رواية فنعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة إلا بأم القرآن، وفي رواية أخرى كانت هذه الصلاة صلاة الفجر. والرواية في جزء القراءة وإسنادها فيما نعرف أنه صحيح، فهذه الرواية صريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلجوه واختلجوه في قراءته التي يجهر صلاته التي تجهر فيها القراءة، ثم استثنى في هذه الصلاة فقط قال فإن إلا بفاتحة الكتاب، فالحال يدل على أنه يجب أن يقرأ الإمام والمأموم كلهم قراءة الفاتحة ولو في الجهرية. هذه أكبر شبهة التي تعترض في المسألة.
يعجبني منك فضيلة الشيخ أنك سميت حجتك شبهة، وهذا يسهل علينا ردها، أما لو كانت حجة فصعب علينا ردها. عندي بعض الملاحظات حول ما ذكرته أنا أعرضها عليك. أولا، تصحيح هذه الرواية فيها نظر، وتصحيح هذه الرواية سلك المصحح مسلك الإغضاء، إغضاء النظر أو البصر عن عنة وقع فيها. أنت ذاكرها في ابن إسحاق وفي فوق مكحول الشامي صاحبنا ابن بلدنا، هذا مكحول منسوب إلى التدليس، هذا من جهة. من جهة أخرى يروي هو مكحول يروي عن عبادة بن الصامت الحديث عن عبادة، فهو إذا عنعن تكون روايته يعني أقل ما يقال فيها في موضع البحث والنظر، لأنه قد نسب إلى التدليس. ثم في بعض الروايات ومن طريق ابن إسحاق الذي سميته يسمي رجلا بينه وبين شيخه، وهذا الرجل مجهول. فإذا الحديث هذا فيه نظر في ثبوته عن الرسول عليه السلام بهذه القصة، أما أصل الحديث فقد سمعتم لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب وهو متفق عليه. هذا شيء. والشيء الثاني، إذا افترضنا صحة الحديث وغضضنا الطرف عن العلة التي ذكرناها، فالاستدلال بالحديث على الوجوب فيه نظر كبير، لأنك ترى معي بأن الحديث يقول لا تفعلوا وهذا نهي، ثم استثنى من النهي إلا بفاتحة الكتاب، والاستثناء من النهي لا يقتضي الوجوب. لا تفعل كذا إلا كذا، فهذا استثناء من النهي يفيد الجواز ولا يفيد الوجوب. كما في الآية إذا كنتم تذكرونها، لأن حظي لا يساعدني إلا بموضع إيش الاستشهاد، تذكرون ما قبل قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقات، تذكرون ما قبلها؟ أحسن، أيوة، فهنا إلا لا تتخذوا نهي، إلا يفيد إيش الجواز ما يفيد الوجوب. فالحديث جاء على هذا الميزان تماما، لا تفعلوا لا تقرأوا مطلقا إلا بفاتحة الكتاب، فهذا كهذا تماما. ويؤكد أن هذا الاستثناء لا يفيد الوجوب رواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح يقول فيها فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم، إلا أن يقرأ أحدكم، هذا معناه تجويد مرجوح، يعني كما يقولون في بعض البلاد ما عليش إذا قرأت الفاتحة. فمن أين نأخذ الوجوب في صورة اقتداء المقتدي بالإمام الذي يجهر بالفاتحة؟
لكن التعليل فإنه لا صلاة إلى آخره، هل له اعتبار كبير؟ فإنه لا صلاة ولا
هذا في الجنس، هذا صحيح التعليل في بابه، لكن بارك الله فيك التعليل مربوط بالاستثناء، فإن كان الاستثناء يقتضي الوجوب وليس الأمر كذلك فالتعليل في بابه، وإن كان الاستثناء هنا كما هو الراجح عندنا لا يقتضي الوجوب وإنما تعليل يقتضي استثناء هذا الأمر، أي قراءة الفاتحة من إيش؟ من النهي، لا تفعلوا إلا أن تقرأوا الفاتحة الكتاب، فإنه لا قراءة لمن لم يقرأ، فهذه الجملة تعليلية للاستثناء وما تضمنه من حكم، فإن كان هذا الحكم واجبا فهو تأكيد الوجوب ربطا بالأصل، فإنه لا صلاة لمن يقرأ في هذا الكتاب، وإن كان لا يفيد الوجود وإنما الجواز، والجواز المرجوح كما أفادتها أو أفادته الرواية الأخرى إلا أن يقرأ أحدكم في هذا الكتاب. هذا شيء يتعلق بالحديث. هناك شيء